ويمكن أن يقال لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيرها من الصلوات، وأن يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة. فحديث أبي هريرة شاهد للأول، وحديث أبي الدرداء شاهد للثاني، وحديث أبي موسى شاهد لهما، والله أعلم.
أما قول رحمه الله أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، يقول سواء صلى في جماعة أو وحده، ففيه نظر، بل الظاهر أنه صلى وحده، وأن الإنسان لو صلى في جماعة تبكر وهي جماعة إمام فإنه لا يفوته الأجر. نعم.
باب فضل التهجير إلى الظهر. حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
هذا الحديث الواقع أنه جمع حديث ثلاثة، لأنك لا تجد صلة بين جمله. الأول: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شجر شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، ففيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق وأنه سبب للمغفرة، وفيه إثبات الشكر لله أن الله تعالى يشكر لعبده المؤمن إذا عمل عملا صالحا، يقول فشكر الله له. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: وكان الله شاكرا عليما، وقال إنه شكور حليم. والشكر مجازاة الفاعل على فعله، وقوله فغفر له أي غفر له ذنوبه. وفيه من الفوائد أيضا أن العمل اليسير قد يكون سببا لثواب كثير، لأن ظاهر الحديث أن الله غفر له كل الذنوب بعمل واحد. الجملة الثانية ثم قال: الشهداء خمسة. الظاهر أن الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه أبو هريرة، يعني ثم حدث بهذا الحديث أيضا: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وأعظمهم أجرا الشهيد في سبيل الله. الشهيد في سبيل الله شهيد في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وأما الأربعة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم فإنهم شهداء في أحكام الآخرة فقط، أما في الدنيا فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليه. فمن هو المطعون؟ المطعون هو الذي مات بالطاعون، والطاعون مرض وبيء فتاك والعياذ بالله. والمبطون هو الذي مات بألم في بطنه، قال بعض المتأخرين ولعله يشير إلى الزائدة، فإن الزائدة تقضي على الإنسان بسرعة كالطاعون. أما الوجع العادي المبطون الذي يوجع في البطن ثم يبرأ ثم يعود ويبرأ، فهذا كالأمراض المعتادة، فيكون مراد بقوله مبطون يعني الذي مات بداء البطن السريع القتل. الغريق الذي مات بالغرق، صاحب الهدم الذي مات بالهدم، يعني انهدم عليه جدار أو انهدم عليه تراب وهو يحفر بئرا مثلا أو ما أشبه ذلك. أما الشهيد في سبيل الله فهو الذي قاتل لتكون كلمة الله العليا ثم قتل، وهذا خيرهم، وهذا هو الذي قال الله تعالى فيه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله إلى آخره. أما الجملة الثالثة قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. النداء يريد به الأذان، والصف الأول معروف، يعني لو لم يصل الإنسان إليه إلا بالقرعة لقارع غيره، وهذا يدل على الحث على المسابقة إلى ذلك، وهو عكس ما يفعله بعض الناس اليوم. إذا نزل قوم منزلا في البر وحان وقت الأذان، كل واحد يقول للثاني: أذن أذن. سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الإنسان ما في النداء لقارع عليه، ولكن هذا من الحرمان. ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر، متى دخل الوقت فليؤذن، إلا أن يكون هناك مؤذن راتب من قبل أمير القوم فإنه لا يؤذن مع وجوده. وهل الفضل للصف الثاني على الثالث كالأول على الثاني؟ الظاهر لا، وأن هذا خاص بالصف الأول، لكن مع ذلك تكميل الثاني قبل الأول هذا هو السنة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف يا رسول الله؟ قال: يتراصون ويكملون الأول فالأول. وفي هذا الحديث إثبات القرعة، وقد ذكرت القرعة في القرآن كم مرة؟ مرتين. ونطالب الأخ محمد الشرافي بالثالثة. أو الإضراب عما سبق. أحسنت. طيب، المرة الأولى نعم، والثانية أحسنت، فساهم فكان من المدحضين، لكن يشترط في المساهمة أن لا تجري مجرى القمار، فإن جرت مجرى القمار صارت حرام لا تحل. مثال ذلك: رجلان شريكان في كيس من البر على وجه سواء، إذا أردنا نقسمه كيف نقسم؟ أنصافا متساوي. فقال بعضهما لبعض: نقسمه أثلاثا ثم نساهم، أينا يكون له ثلثان؟ فهذا حرام، لأنه سيكون الثاني، سيكون كل واحد منهما إما غانما وإما غارما، فيشترط في القرعة أن لا تكون خارجة مخرج القمار. ولهذا أنكرها بعض العلماء، قال: لأنها تشبه القمار. فيقال: لا، لا تشبه القمار، لأن القمار يكون فيه الغرض، وهذه ليس فيها غرض. ولكن كيف نساهم؟ كيف نقرع؟ بإيش؟ هذا حسب العادة، يعني ما عين. ولهذا كانت القرعة في قوله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، قرعة عجيبة، يعني ما نتصورها أو أحد يفعلها الآن. وعلى هذا فتكون القرعة على حسب إيش؟ على حسب ما يتفقان عليه. مثلا يقول مثلا: واحد اثنين ثلاثة أربعة هي المستهم عليها، يحط واحد مثلا نواة، النواة باسم فلان، والثاني حجر باسم فلان، والثالث خشبة باسم فلان، والرابع ورقة باسم فلان، يتفق مع آخر، ثم يعطونها رجلا ثالثا ويقول: ارمي هذه الأشياء على هذه المستهم عليها، فيفعل
فتصح القراءة.
أو يكتب بأوراق يكتب علامة صح أو علامة خطأ، المهم على حسب ما يتفقون عليه تحصل القراءة. قال ولو نعم. الجملة الرابعة، الرابعة، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير يعني التبكير إلى صلاة الظهر، مأخوذ من الهاجرة، أو أن المراد الذهاب في الهاجرة مبكرا كان أو متأخرا، المهم المراد بذلك صلاة الظهر. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذه الجملة إيش؟ السادسة. لو يعلمون ما في العتمة والصبح أي من الثواب والأجر، ويحتمل أن يكون من الثواب والأجر في فعلهما والعقاب في تركهما، لأتوهما ولو حفوا. في هذا الحديث دليل على مسائل. المسألة الأولى ما تقدم في فضل إماطة الأذى عن الطريق، والثاني ومنها أن العمل اليسير قد يكون سببا لثواب كثير، ومنها بيان أقسام الشهداء أو أنواع الشهداء، أنواع وليس أقسام، وأنهم خمسة. وهل هذا على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل؟ الظاهر الثاني، وأن الحريق والمخنوق المات بالخنق مثلا، مواد سامة اختنق بها وما أشبه ذلك، كله داخل في هذا الحديث. وكذلك الميت بحادث سيارة أو غير هذا، المهم أن كل ما شابه هذا فإن له حكمه. قد يقول قائل هذا قياس في الثواب، والمعروف أن الثواب لا يقاس فيه، فيقول نعم الأصل أن الثواب لا يقاس فيه، لكن إذا تساوى العمل من كل وجه فإن الله حكيم عز وجل، ومن حكمته أن تتساوى إيش؟ أن تتساوى الرتب والفضائل أيضا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الصف الأول وفضيلة الأذان، ومن فوائده أيضا استعمال القرعة حتى في الأعمال الصالحة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إذا تشاح اثنان في الأذان قدم أحسنهما أداء للأذان في صوته وأدائه، فإن تساويا فمن يختاره الجيران يعني أهل المسجد، فإن اختلفوا أو قالوا لا خير لنا فإيش؟ فالقرعة. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فضيلة الحضور إلى صلاة الجماعة لقوله لاستبقوا إليه. ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يكون مسابقا في الخيرات، كلما حصل الخير يكون هو الأسبق، لأن هذا هو الذي أمرنا الله به في قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فضيلة العشاء والصبح، لأنهما صلاتان تأتيان وقت النوم وقت الظلمة لا سيما فيما سبق من الزمان، فالحضور إليهما أفضل من غيرهما. ومن فوائد الحديث جواز تسمية العشاء بالعتمة، ويجمع بين هذا وبين النهي عن ذلك أن النهي ليس للتحريم ولكنه نهي من باب الأدب، وقد أشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم، فدل هذا على أن المقصود أن الأدب في التسمية، وأن يسمي الإنسان الصلاة كما سماها الله في القرآن. خان. هذا ينظر أولا هل من عادته أن يصلي الجماعة، هذه واحدة. ثانيا هل تأخر لعذر من نوم أو غفلة أو نسيان أو تأخر لتهاون؟ إن كان الأول فيكتب له الأجر، إذا كان من عادته أن يصلي مع جماعة ولكن لعذر انقطع فيكتب له. نعم رهاب.
الرجل
الذي أخر الوصل
شيء،
يعني استفاد
من هذا
الباب أن
ليس
العبرة
بكثرة الأعمال
ولكن بأخلاصها. وما في شك أن الكيفية أهم، الكيفية أهم من الكمية. ولهذا قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أيكم أكثر، لكن إذا اجتمع هذا وهذا فهو خير. شراف.
مصليات المساجد والادوار الحكوميه اذا سمعوا النداء لا يقل افضل لهم يؤذنهم ويكثرهم الاذان.
نعم اذا كان، نعم اذا كان لا يجمع الناس الا الاذان فليؤذن، واذا كانوا يجتمعون فلا باس، لكن انا ارى ان يؤذن احسن، لانه كثيرا ما يسمعون الأذان لكن يكون الإنسان مشتغلا بالكتابة أو بمحادثة أحد ويغفل. والنداء نداء في مكاتبهم كنداء أهل الأحياء في أحياء. نعم ثلاثة. طيب.
باب احتساب الآثار. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم.
احتساب الآثار يعني أن الإنسان يحتسب الأجر، يحتسب هذا العمل على الله، ومعنى احتسابه عليه أنه يرجو ثوابه من الله، وهذا أمر مهم يغفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس يصلي ويتوضأ ويعمل العمل الصالح لكن ليس في باله أنه يحتسب الأجر وأنه سيؤجر عليه، فينبغي لنا أن ننتبه لهذا وأن لا تستولي عن الغفلة، لأن هناك نية واحتساب. أنا الإنسان ينوي العمل لوجه الله عز وجل لكن يغفل عن كونه محتسبا، وكونه محتسبا فيه فائدة أيضا وهي تقرير الإيمان باليوم الآخر، لأن المحتسب يعني أنه يؤمن بأن هناك يوما آخر يحاسب فيه ويؤجر عليه على عمله، فيكون فيه فائدتان: أولا أن الإنسان واثق بوعد ربه عز وجل وأنه سيعيضه على هذا العمل، والثاني إيش؟ تقرير وتثبيت الإيمان باليوم الآخر. وذكر حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم، وقد مر أنه قال لهم دياركم تكتب آثار. وأما قول مجاهد بقول الله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم بأن المراد خطاهم ففيه نظر، لأن خطاهم مما قدموا، والله عز وجل يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، من هم؟ الموتى وآثار، فالمراد بآثارهم ما يبقى بعد موتهم كالصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له وغير ذلك مما يبقى بعد موتهم. وأما خطاهم فخطاهم حاصلة قدموها من قبل. نعم.
وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد: خطاهم آثارهم أو المشي في الأرض بأرجلهم.
أن يمشي في الأرض.
باب فضل العشاء في الجماعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد.
سبق معنى هذا الحديث والخلاف اللفظ، الراوي واحد وهو أبو هريرة، لكن اختلاف السياق فقط.
باب اثنان فما فوقهما جماعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة.
اثنان جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة، واستدل بحديث مالك بن حويرث، وكذلك أيضا يستدل بأن الجماعة من الجمع هو الضم، وهذا حاصل بواحد مع الثاني. وكذلك أيضا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين أقر ابن عباس رضي الله عنهما وحذيفة بن اليمان وابن مسعود كل واحد منهم في ليلة على أن يقوم معه ليكون جماعة. والجماعة في باب الصلاة تطلق على اثنين فأكثر، والجماعة في باب الفرائض تطلق على اثنين فأكثر. في غير هذا الموضع الأصل أن الجماعة ثلاثة فأكثر، أما في هذين الموضعين فكما علمت.
فيقاتل يعني كل فريق
لأنه
مجاهد
ويجاهد الله. الآن الذي يموت في هذه القتال هذا شهيد. لا لا، ليس شهيدا. قال العلماء: إذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان، والقاتل والمقتول في النار. نعم. بالصلاة. نعم. لا معارضة، لأن المراد بالتهجير قبل أن يحل وقت الإبراج، لأن الرسول قال: إذا اشتد الحرب، ولم يقل إذا كان الحرب، وفرق بين اشتداده وبين وجوده فقط. نعم. يقول: هل يدخل في هذا ثقل صلاة العصر على المنافقين على الموظفين، وأن يكونوا مشبهين للمنافقين في ذلك؟ الظاهر نعم، بل أولى، لأن صلاة العصر أفضل من صلاة الفجر وأفضل من صلاة العشاء.
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
ما شاء الله. الشاهد قوله ورجل قلبه معلق في المساجد. وهذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، منها أن يوم القيامة ليس فيه ظل، لا ببناء ولا بأشجار ولا بكهوف ولا بجبال ولا برمال ولا شيء، ما في ظل إلا من أظله الله تعالى في ظله إن شاء الله الدرس القادم. إلا كان تبون نترك ال ها؟ نعم؟ نؤجل الحلية؟ طيب والله ربما ندركها إن شاء الله. الفوائد ننظر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبعة يظلهم الله، هل المراد سبعة أشخاص أو المراد سبعة أصناف؟ الثاني لا شك فيها. نعم. وقوله الإمام العادل، من هو العادل؟ العادل هو الحاكم بشريعة الله الذي لا يفضل أحدا لقرابته أو لصداقته أو لغير ذلك، حاكم بشريعة الله، لأنه لا أعدل حكما من الله عز وجل. والثاني شاب نشأ في عبادة الله، في عبادة ربه نشأ، أي منذ الصغر وهو في العبادة، لأن هذا صارت العبادة كأنها غريزة له ألفها وأحبها، حتى إنه إذا انقطع يوم من الأيام عن عبادته تأثر. والثالث رجل قلبه معلق في المساجد، معلق في المساجد ليؤدي ما بنيت له المساجد. وأما المعلق قلبه بالمساجد لأنه فراش فلا يدخل في هذا الحديث، أو معلق قلبه بالمساجد لأن عنده شغل في هذا المسجد فلا يدخل، إنما يدخل، إنما المراد من قلبه معلق بالمساجد لإيش؟ ها؟ ليؤدي ما بنيت له المساجد من قراءة وذكر وصلاة وغير ذلك. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، تحابا في الله أي في شريعة الله عز وجل، ليس بينهما صلة توجب المودة إلا أنهما قائمان بشريعة الله، لم يتحابا لقرابة ولا لصداقة ولا لانتفاع بمال ولا غير ذلك، إنما هو لله عز وجل، اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع عليه وبقي متحابين في الله حتى تفرقا، هذا معنى وتفرق عليه. تفرق بإيش؟ بموت أو سفر أو ما أشبه ذلك. والثالث، المهم الثالث، رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، طلبته يزني بها، ذات منصب وجمال يعني ليست من ذوات الدون التي ليست حسيبة ولا شريفة وليست قبيحة، بل هي ذات جمال وذات منصب، ففيها ما يكون إغراء للمطلوب، لكن هذا الرجل قال إني أخاف الله، ويؤخذ من هذا الحديث أنه ليس عندهما أحد بل هما في خلوة، لأنه لو كان عندهما أحد لم تطلب، ولأنه لو كان عندهما أحد لم يقل إني أخاف الله بل قال عندنا أحد، ففيه الإخلاص لله عز وجل في ترك الإجابة. السادس: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أخفى الصدقة ولم يعلم بها أحد حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فما معنى هذه الجملة؟ هل المراد حتى لا يعلم من كان عن شماله ما أنفقته يمينه، أو المعنى أنه لقوة الإخفاء صارت يده اليسرى لا تدري ما أنفقت يده اليمنى؟ الثاني، وهذا من باب المبالغة في الإخفاء. السابع والأخير: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا من الناس أو من ذكر الدنيا وما يتعلق بها أو منهما جميعا. نعم، أنتم دائما يعني تشوفون اللي اختار. نعم، طيب، خالي من الناس، لا، وخالي أيضا من المشاغل، يعني أنه ذكر الله مخلصا لله عز وجل، ما في قلب تلك الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، وخالي من الناس. أما الأول فلأن الإنسان قد تفيض عينه إذا ذكر الله، لأنه تذكر صديقا له أو حبيبا له أو قريبا له، ثم فاضت عيناه عند هذا الذكر الذي كان يشتغل به معه من فقده، يعني ذكر ميتا، كان هو يوم مثلا يصلون في المسجد يتهجدون في الليل فذكر الله وتذكر في هذه الحال من كان معه. هذا لم يكن فيض عينه إخلاصا لله، بل لأجل ما تذكره من الحال مع صاحبه. ولهذا نقول خاليا، إيش؟ خاليا قلبه من ذكر ما سوى الله، كذلك أيضا خاليا في المكان، ليس عنده أحد، لأن من كان عنده أحد ربما تفيض عيناه لنوع من الرياء، نسأل الله العافية والسلام. هؤلاء سبعة بدأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل، لأنه أعظمهم مشقة، أشق ما يكون على الإنسان العدل فيما والله الله عليه، أليس كذلك؟ والإمام العادل عنده من السلطة ما يهون عليه الجور، لأنه لو جار من يخاطبه؟ سلطة عليا، لكنه لا يخاف إلا الله عز وجل، فعدل في من والله الله عليه وفيما والله الله عليه، في من وفيما والله الله عليه. والمراد بالإمام ذو السلطة العليا، ولا يشترط أن يكون ذا سلطة عليا لجميع المسلمين، لأننا لو قلنا كذلك لكانت الأمة الإسلامية لا إمام لها منذ أزمنة بعيدة، من عهد من؟ من عهد ما بعد الخلفاء الراشدين، والأمة صار لها أئمة. ولو قلنا أن المراد بالإمام هنا الإمام الذي يستولي على جميع الممالك الإسلامية ما بقي في الدنيا إمام. فالإمام ذو السلطة العليا في قومه الذي ينفرد بحكومته ودولته. فمثل هنا في السعودية، من إمام أهل السعوديين؟ إمامهم الملك. نعم، وكذلك أيضا في الأماكن الأخرى إمامهم من يتولى رئاسة البلد. الثاني، طيب، هل من له إمارة دون الإمامة إذا عدل في من أمره الله عليه هل يدخل في الحديث؟ لا، لا يدخل، لأن فرق بين الإمام وبين الأمير. الأمير قد يعدل خوفا من الإمام، فليس عدله بخالص، لكن الإمام من يخشى؟ إذا عدل لا يخشى إلا الله، فالأمير لا يدخل. لكن لا شك أنه أنه يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكفى يديه يمين، المقسطون في أهليهم وما والوا. فإن هذا الحديث يدل على أن العادل وإن لم يكن إماما يكون على يمين الله عز وجل، جعلنا الله وإياكم منهم، لكنه لا ينال هذا الأجر العظيم الذي هو ظل الله يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث نعم أن المراد بالظل هنا قبل أن نتجاوزها، هل أن المراد أن الله نفسه يكون ظلا عليه؟ لا أبدا، ولا يجوز هذا إطلاقا، ونحن نشهد أن الرسول ما قال هذا، ما أراد هذا. المراد أنه في يوم القيامة ليس عندك بناء ولا خيمة ولا جبل ولا كهف، يدعوها الله عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت، حتى الإنسان ما ليس معه ثوب وليس معه شيء يستظل به إلا ظلا يخلقه الله عز وجل يظلل عليه. وهذا كقوله كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وحدثني إحدى نسائنا في زمان سابق أن رجلا كان بخيلا وكان ينهى أهله عن الصدقة، وفي يوم من الأيام رأى في المنام أن القيامة قد قامت وأن الناس في غم وكرب وظل وشمس حارقة، يقول فرأى كساء ظلل عليه وفيه ثلاثة خروق تبدو منها الشمس، ثم جاءت تمرات فسدت هذه الخروق، ثلاث تمرات، وجاء إلى أهله وحدثهم بالحديث وقالوا يعني منزعج من هذا الحديث، قالت نعم إنها أتته مسكينة ليس عليها ثوب فأعطتها ثوبا من البيت، وليس معها يعني طعام فأعطيتها ثلاث حبات من التمر، سبحان الله. فأرخى لها العناء الرجل وقال تصدقي بما شئت، سبحان الله توفيق. وهذا يؤيد الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ورد في بعض ألفاظ الحديث في ظل عرشه، وهذا أيضا فيه نظر يحتاج إلى تثبت في صحة نقله، لأن العرش معروف أنه فوق المخلوقات كلها، والشمس تدنو من الناس يوم القيامة بمقدار ميل، فهل يعني ذلك أن العرش ينزل حتى يكون بين الشمس وبين الناس والمسافة مقدار ميل، والعرش كما جاء في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، الله أكبر، حلقة الدير تلقيها في فلاة من الأرض، ما نسبة هذا الحق للأرض الفلاة؟ نعم لا شيء، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، لا إله إلا الله، ما أعظم الله عز وجل. فهذا الكرسي هل يمكن أن هذا عرش هل يمكن أن ينزل حتى يكون بين الشمس وبين الخلائق التي ليس بينها وبين الخلائق إلا مكرمين؟ لا يمكن. لو قال قائل لعل شيئا من العرش أو جزءا من العرش يأمره الله تعالى فيهبط ويكون كذلك، قلنا هذا إذا ثبت الحديث، قلنا هذا ممكن عقلا إذا ثبت الحديث ظل العرش. من فوائد هذا الحديث فضل نشأ الإنسان على طاعة الله، وأن النشوء على الطاعة له أثر عظيم، لأن الطاعة تكون عند الإنسان كأنها إيش؟ غريزة لا يحيد عنها. وعلى عكس من ذلك إذا نشأ على المعصية فإن المعصية تبقى وكأنها غريزة والعياذ بالله، فيقل أن يستعكف من نشأ في المعصية. يقل، لكنه ليس بممتنع. لكن من نشأ المعصية فإنه يقل أن يستعجل. ويؤخذ من هذا فائدة تتفرع على هذه الفائدة، أنه لا ينبغي أن نعود أبناءنا الشيء المحرم، وإن كان في حقهم ليس محرما لأنه مرفوع عنهم القلم، لكن نحن لا نعلمهم. فمثلا هؤلاء المربون الذين يدعون أن الموسيقى من أكبر الأسباب لتربية الطفل وإرهاق حسه، ماذا نقول لهم؟ نقول كذبتم. هذا مما يؤدي إلى أن يألف الإنسان هذه العزفة حتى تكون عنده سائغة إذا كبر عليها. وكذلك أيضا لا ينبغي أن نعود البنات الصغار اللباس الذي يكون إلى الركبة أو ربما إلى نصف الفخذ، لأن هذا ينزع منهن الحياء ويألفن هذا النوع من اللباس إذا كبرن. وإن كنا في وقت الصغر لا حرج أن يبدو الساق أو شيء من الفخذ، لكن تعويد الطفلة هذه اللبسة يؤدي إلى أن تألفها وأن ينزع الحياء منها. ومن فوائد هذا الحديث أن طاعة الشاب أفضل من طاعة الشيخ. من يؤخذ؟ من قول الشاب النشأ. وذلك لقوة الداعي إلى الضلال في الشباب، قوة الداعي وكثرة الصوارف عن الحق. فاستمساكه بدينه يكون أفضل من استمساك الشيخ. الشيخ يعني نعم، الشيخ يقول إنه قرب أجله فيستعد، لكن الشاب يرى أن الدنيا أمامه بعيدة. فإذا أطاع الله تعالى ونشأ في الطاعة كان أفضل من شيخ مشرف على القبر. من فوائد الحديث أيضا فضيلة من تعلق قلبه في المساجد، لأن الذي قلبه مالق من المساجد تجد إذا خرج من صلاة ينتظر في قلبه الصلاة الأخرى ويقول متى تأتي. فهل مثله من لا يحضر المساجد لكن قلبه معلق في الصلاة بالصلاة؟ يعني امرأة مثلا في بيتها قلبها معلق بالصلاة، إنسان مريض لا يستطيع الصلاة في المسجد لكن قلبه معلق بالصلاة، فهل نقول إذا كان ثواب المعلق قلبه بمكان العبادة هو هذا الظل، فمن قلبه معلق بالعبادة إيش من باب أولى، لأن المساجد أماكن العبادة. فإذا كان تعلق القلب أماكن العبادة سببا لأن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا يظله، فالذي يتعلق قلبه بالمساجد من باب أولى. نعم، لا قصد العبادة، نعم بالعبادة التي هي الصلاة التي فيها السجود من باب أولى. وربما يؤيد ذلك قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فإن بعض العلماء قال المساجد يعني الصلوات لأنها تشتمل على السجود. الظاهر في هذا أن الذي معلق قلبه بالصلاة سواء كان يؤديها في المسجد أو يؤديها في البيت لعذر أو لكونه ليس من أهل الجماعة يدخل في الحديث. طيب والذي قلبه معلق بالله
أشد وأعظم؟
نعم
أعظم.
إيش أشد وأعظم؟
أعظم حبا يعني أجرا.
نعم يعني من أحق من هؤلاء بالظل؟ نعم، الذي قلبه معلق بالله عز وجل دائما مع الله في شرعه وقدره، هذا لا شك أنه في أعلى المراتب بعد النبيين والصديقين إن لم يكن من الصديقين. ولذلك ينبغي لنا أن نذكر الله دائما بقلوبنا، في الخلوات، حتى وانت طالع دروسك فإن دروسك من شريعة الله أو من الوسائل التي تعين على فهم الشريعة كعلم النحو والبلاغة وما أشبه ذلك، فليكن قلبك معلق بربك عز وجل. نعم. ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هذا أيضا يستفاد منه فضيلة الحب في الله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحياتكم.